إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا بعض آلائه ونعمه على عباده: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. معاشر أهل الإسلام، إن من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده نعمة الزواج. هذه النعمة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده، وجاءت الشريعة الإسلامية بالحث عليها لما فيها من المصالح العظيمة، سواء كانت المصالح فردية أو اجتماعية، جاءت هذه الشريعة الإسلامية بالحث على هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الزواج، إلى وجوب الزواج على من عنده شهوة وخشي على نفسه العنف، وخشي على نفسه أن يقع في ما حرمه الله عليه ما دام قادرا على ذلك. والقدرة تشمل الوطأ، وتشمل كذلك أيضا القدرة على النفقة وتكاليف الزواج. معاشر المسلمين، إن هذا أمر شرعه الله عز وجل لعباده لحاجتهم إليه، ونعمة امتن الله عز وجل بها عليهم، فكان الواجب إذا هذه النعمة أن تقابل بشكر الله عز وجل، أن تقابل بالاعتراف بها لرب العالمين تبارك وتعالى وباستشعارها، لأن ذلك مما يسبب البركة فيها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإنه من المصيبة والله، وكذلك أيضا مما حرمه الله عز وجل، أن تقابل نعم الله سبحانه وتعالى بمعصيته، وأن تقابل نعم الله عز وجل بكفرانها وعدم استشعارها. إن هذا لمما يؤذن بسلب النعمة وارتفاعها، وهكذا يؤذن بمحق البركة فيها. ونظرا لكثرة الأعراف في أيامنا هذه، ننبه على بعض المنكرات التي قد تكون في بعض من المجتمعات من باب التحذير منها ومن باب التحذير من الشر الذي يحصل، وهو كلام عام على هذا الموضوع ولا نخص أحدا من الناس. معاشر المسلمين، إن من المنكرات الشائعة عند الزواج في كثير من الأماكن أن البعض من الناس إذا أراد أن يتزوج يذهب إلى ذلك المنجم أو إلى ذلك المشعوذ يسأله ويستشيره ويريد أن يلتمس منه هل هذه المرأة مما يصلح له أو مما لا يصلح له، وربما أمره ذلك الكاهن بأن يذبح ثورا أو ذيكا أسودا أو غير ذلك مما يأمرون به من المنكر ومما يأمرون به من الشرك بالله عز وجل. لأن ذلك الذبح سواء كان عند بيت العروس أو عند البيت الجديد الذي يريد أن يدخل فيه ذبح للجن من أجل أن يتخلص من أذيتهم زعموا، وهذا شرك بالله رب العالمين. لأن الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة في كثير من الأماكن أن الشخص إذا أراد أن يتقدم لخطبة امرأة ولم يكن قد عقد عليها يفتح له المجال بأن يجلس معها هكذا جلسات كثيرة أو يخرج معها خرجات، وهذه المرأة قبل العقد عليها لا تحل له بل لا يحل لها له منها إلا النظرة الشرعية التي أبيحت، النظرة الشرعية التي أبيحت لقصد الزواج والنكاح، وأما غيرها فلا بل هي كغيرها من الأجانب. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة ما يسمى بنبلة الخطوبة، وهذه عادة غربية تدفقت وتسربت إلى المسلمين من عند النصارى كما بين ذلك أهل العلم فيما كتبوه وسطروه، لأن أصلها مأخوذ عن النصارى، فإن النصراني إذا أراد أن يتزوج يأخذ ما يسمى بالنبلة ثم يجعلها على إحدى أصابع زوجته ويقول باسم الأب ثم ينقلها إلى الإصبع الأخرى ويقول باسم العلم ثم ينقلها إلى الثالثة ويقول باسم روح القدس، لأنهم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة ولهم عقيدة فاسدة، وهذه العقيدة موجودة عند البعض من المسلمين في هذه الدبلة، وهو أنهم يعتقدون أنها ما دامت في يد الزوج والزوجة فإن المودة لا تزال سارية بينهما ولا تزال مستمرة بينهما، فإذا ما نزع هذا الخاتم وخلع أعني ما يسمى بالدبلة زال ما بينهما من المودة والألفة، وهذا اعتقاد خطير، بل إن فيه نسبة ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله عز وجل إلى هذه الدبلة. فالله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب وهو الذي يضع المودة بين القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وليس التأليف راجعا إلى هذا الخاتم المسمى بالدبلة أو بغيرها، حتى وإن قال الشخص أنا ألت هذا أو تلبسه المخطوبة من غير هذه العقيدة الفاسدة يبقى الموافقة في الظاهر لأعداء الدين، والموافقة في الظاهر منهي عنها والتشبه بهم منهي عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة تزين بعض الرجال عند الأعراس بلبس الذهب، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحرير وشيئا من الذهب ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم، حلال لإناثهم. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة في كثير من الأماكن ترك الصلاة في يوم العرس، قد يطرق العروس أو العروسة في يوم عرفهما بحجة أن هذا يوم في العمر أو أن هذا ليس محسوبا من العمر وهذا منكر كبير، فإن الموت قد يهجم عليك في يوم عرسه، ما الذي يؤمنك من نزول الموت في ذلك اليوم؟ كم من أناس ماتوا في ليلة زفافهم، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة وأن تقطعها، لا بحجة العرس ولا بغيره، إلا بعذر عذرك الله عز وجل، كما يحصل للنساء في أيام الحيض. نعم معاشر المسلمين، أما غير ذلك فلا يجوز أن تترك الصلاة لا في يوم العرس ولا في غيره، بل إن البعض من الحاضرين أو المشغولين بالخدمة في ذلك اليوم ربما ضيع صلوات النهار كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن هذا لمنكر عظيم. والبعض من النساء ربما تترك الصلاة عمدا في يوم العرس لأنها تقول إذا ذهبت إلى الوضوء ربما زالت تلك المساحيق من على وجهها ومن على يديها، فيتحتفظ بالمساحيق وبما يسمى بالكوافير وغيره من أجل وتضيع ما أمرها الله عز وجل به من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من المنكرات الشائعة في الأعراس ما يحصل في أوساط النساء لا سيما في باب اللباس والزينة، منكرات كثيرة. البعض من النساء ربما تلبس غير الكافي من ثيابها، إما أن تلبس رقيقا شفافا يكف عما تحته، وإما أن تلبس ضيقا يبين ويحجم أعضاءها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ليكونن أقوام من أمتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يلدن ريحها. قال أهل العلم: كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ هذا لا يكون إلا على أحد أمرين: إما أنها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه، وإما أنها تلبس الرقيق من ثيابها الذي لا يفي بصدرها، بل يشف ويكشف عما تحته، فتكون في الظاهر كاسية وهي في الحقيقة عارية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من أهل النار، صنفان من أهل النار، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة في أوساط النساء لبس البناطيل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، بل يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن لابسة البنطال تدخل في حديث صنفان من أهل النار حتى ولو كان البنطال واسعا فضفاضا. معاشر المسلمين، البعض من النساء تتساهل في هذا الجانب بحجة أن هذه موضة العصر أو موديل العصر أو نحن أمام النساء، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها من شعرها ويديها، وهكذا أيضا من عنقها ورجليها ونحو ذلك من الشيء الظاهر الذي تبديه لمحارمها كأبيها وأخيها ونحو ذلك. معاشر المسلمين، كذلك أيضا من المنكرات الشائعة في الأعراب عدم التزام الكثير من النساء بالحجاب الشرعي، بل أصبح الحجاب نفسه عند البعض منهن لباس زينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الكفار ووردوا إلى بلدان المسلمين تلك العباءات التي هي في الحجاب الحقيقة من ألبسة الزينة تلفت أنظار الشباب إليها، ربما تكون مخرمة ممرزة وفيها من الألوان ما يلفت الأنظار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قد اخترعوا عباءات خاصة بالأعراس من أجل هذا الغرض، فإن أعداء الدين لا يريدون لنا الخير بل يريدون الشر لأهل الإسلام. قلت كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق. وإنك لتعجب أشد العجب حين ترى رجلا بكامل رجولته وهو يذهب إلى تلك المحلات وربما يصطحب معه زوجته ويبحث عن عباءة منقوشة أو عن عباءة ملونة، المفروض أنك أيها الرجل تشتري هذا لتستر به امرأتك لا لتلفت أنظار الناس إليها. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كذلك أيضا معاشر المسلمين من المنكرات الشائعة في الأعراس ولا سيما في أوساط النساء ما يسمى أو حلق ما لا يحل حلقه من الشعور من نزل شعر الحاجبين وهو المسمى بالنمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنمص هو حلق شعر الحاجبين بحيث يبقى خفيفا بحيث يبقى خفا رقيقا، البعض من الناس تتجمل بذلك وهذا من أسباب اللعنة. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. ألا وإن من المصائب أن أعداء الدين قد وردوا فكرة إلى صفوف نساء المسلمين، وهي حيلة في الحقيقة على النمص حيلة غير شرعية، بدلا من أن تحلق شعر حاجبيها فتقع في المحظور جاءوا لها ببعض المساحيق التي تضعها على أطراف حاجبيها ويكون لونها كلون الجلد وهو ما يسمى عند الناس بالتشعير، وهي حيلة محرمة على النمص لأن المقصود منه هو المقصود من النمص، ولهذا أفتى كثير من أهل العلم بتحريم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الفئل. حرم الله عليهم الاصطياد في يوم السبت فألقوا الشباك في يوم الجمعة وسحبوها في يوم الأحد حيلة على شرع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جمعوها أو قال جملوها أي أذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها، فلا يأتون إلى المنكر في الظاهر ولكن يأتون بحيلة غير شرعية كما هو المقصود من هذا التشغيل. ولهذا كما سمعتم أفتى كثير من أهل العلم بتحريم ذلك لأن المقصود من التشغيل هو المقصود من النوم، إضافة إلى الأضرار الصحية التي ذكر كثير من الأطباء أنها تنتج عن ذلك المسحوق. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة وصل الشعر، بعض النساء ربما يكون شعرها قصيرا فتذهب وتصل فيه أي تركب لها ما يسمى بتركيبة الشعر، وهذا محرم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي قد تمزق أو تمرض شعر رأسها وأرادت أن تصل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. كذلك أيضا من المنكرات الشائعة صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد، أو هذا يحصل عند كثير من كبار السن خصوصا إذا تقدم الواحد منهم إلى الزواج يريد أن يرى عليه آثار الشباب وأنه ما زال في سن مبكر، فيحمد إلى صبغة سوداء يصبغ بها شعر رأسه الأبيض ليصير أسودا، وهذا محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكون قوم يخصبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. وهو داخل أيضا في حديث المتشبع بما لم يعطى الله تلابس ثوب يزور قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، ألا وإن من المنكرات الموجودة في كثير من المجتمعات، وهي في الأصل عادة غربية مأخوذة عن الكفار، ما يحصل في بعض الأعراس من مجيء الزوج أو العروس ثم دخوله إلى مجتمع النساء أو إلى مكان اجتماع النساء، وبعض النساء قد تكون متحجبة وبعضهن قد تكون غير متحجبة، فيدخل في أوساطهن ويجلس مع زوجته على المنصة، وربما يحصل في أثناء ذلك ما يحصل مما هو من أسباب الفتنة من تقبيل زوجته أو مصافحتها أو غير ذلك أمام النساء. إن هذه عادة غربية، وربما اصطحب ذلك تصوير له على تلك الحال، والتصوير في حد ذاته محرم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. معاشر المسلمين، إن هذه عادة غربية، إن هذه العادة تنبئ عن ضعف الحياء وعن ضعف الإيمان، لأن ضعف الحياء من ضعف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان ضد 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وقال كما في البخاري من حديث أبي مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأين الحياء من هذه الأفعال حين يأتي الرجل ويدخل إلى أوساط النساء ويجلس مع زوجته أمامهن، وربما حصل منه ما يحصل من أسباب الفتنة ومما هو مثير للشهوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نرضى بمثل هذه العادات والتقاليد التي هي عادات وتقاليد غربية مصادمة وغير موافقة لشريعتنا الإسلامية؟ فإن هذا الفعل لا يجوز، وقد حصل في كثير من المجتمعات، وهو مأخوذ كما سمعتم من الغرب، مأخوذ من الكفار، لأن هذه عاداتهم وتقاليدهم. لكن بسبب الجهل بدين الله عز وجل، وبسبب كذلك ضعف الإيمان، وبسبب قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب تسليم القوامة للنساء عند كثير من الرجال، حصلت مثل هذه المنكرات. فبعض الرجال ربما لا يستطيع أن يخالف زوجته في بيته حتى ولو في أمر يعرف أنه منكر من المنكرات. هذه من جملة الأسباب التي أدت إلى خشو كثير من المنكرات، لا سيما فيما يتعلق بالأعراض. كذلك أيضا من المنكرات العظيمة ومن المنكرات الكبيرة التي تحصل في الأعراض، ما يحصل من رفع الأغاني على مكبرات الصوت، وأغاني ماجنة وأغاني سافرة تدعو إلى الفتنة، تدعو إلى الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ترفع على مكبرات الصوت، ومع ذلك ربما تتأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، وقد يصاحب ذلك ما يصاحب لا سيما عند النساء من الرقص وغيره مما هو من أسباب الفتنة. معاشر المسلمين، إن هذه منكرات لا يجوز أن تقر، بل يجب إنكارها، ولا يجوز أن تقابل نعمة الله عز وجل عليك بالزواج بمثل هذه المنكرات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوتان ملعونان في الدنيا، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، هذان الصوتان ملعونان في الدنيا. فلا تتسبب في لعنة الله عز وجل وأنت في أيام فرح وسرور المفروض أن تقابل قبل ذلك بشكر نعمة الله عليه. كذلك أيضا من المنكرات ما يحصل من الإسراف والتبذير، سواء كان في المأكل والمشرب أو كان فيما يحصل من إطلاق النار ومن التبذير في هذا الجانب ومن إزعاج الجيران ونحو ذلك، فإن هذا منكر من المنكرات، لأنه يتضمن إضاعة المال، يتضمن الإسراف والتبذير، يتضمن كذلك أيضا إزعاج الناس، يتضمن كذلك إيصال الأذى إلى المسلمين. وأنت مسؤول عن هذا المال الذي تنفقه، أنت مسؤول عن هذا المال الذي تضيعه في غير ما فائدة، في غير ما طائل. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث قولة الأنصارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال مال الله، هو الذي أعطاك إياه وهو الذي رزقك إياه، فلا يجوز أن تتخوض فيه بغير حق. وفي سنن الترمذي من حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال: ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكل مال تنفقه أنت مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معاشر المسلمين، إن المنكرات التي تحصل في أيام الأعراس وفي أيام الزواج كثيرة، وتختلف من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر. والواجب هو تعلم دين الله عز وجل وتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلم بالزواج، وهكذا تعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالزفاف. وقد ألف أهل العلم في هذا الجانب، وكتب الإمام الألباني رحمه الله كتابا مستقلا سماه آداب الزفاف في السنة المطهرة، بين فيه الأحكام الشرعية وبين فيه كثيرا من المخالفات التي تحصل في أوساط الناس. فالواجب هو تعلم ذلك والتزام الآداب الشرعية التي جاءت فيها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والواجب على الآباء وعلى أولياء الأمور أن يعرفوا قدر هذه المسؤولية وقدر الأمانة التي حملهم الله عز وجل إياها في رعاية أبنائهم وبناتهم، وهكذا أيضا في عدم السماح لهم بما يغضب رب العالمين تبارك وتعالى. فأنت أيها المسلم ربما تفعل هذه الأمور وأنت تريد أن ترضي أما أو أبا أو ابنا أو بنتا، وتغفل عن جانب أن هذا يسخط الله عز وجل ويسبب غضبه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يستحي إلا فرعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فأنت مسؤول عن ولدك ومسؤول عن ابنتك وعن سائر من استرعاك الله عز وجل إياهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى في إزالة الأمن عن البلاد، اللهم من يسعى في إشاعة الفتن في البلاد وفي إثارتها، فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.